بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 72 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي نحن بصدد شرحها. يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى: لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. شرحنا طرفا من هذه الحكمة، بقي أن نتمم شرحها. بقي بعد الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي أن نتساءل كيف نتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى إذا قضى الله وارتكبنا معصية، بدلا من أن نتعرض لعدله الذي لابد أن يحيل كل معصية إلى كبيرة من الكبائر. يقول ابن عطاء الله: لا كبيرة إن لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. والمطلوب أن نفر من موقف الباري عز وجل منا لتنفيذ عدالته، إلى موقفه منا لمعاملتنا بفضله. فكيف السبيل إلى ذلك؟ بحيث إذا ارتكبنا أي معصية من المعاصي نجد أنفسنا أمام فضله، وبذلك تكون كل المعاصي التي نتعرض لها صغائر أمام فضل الله عز وجل. ما السبيل؟ السبيل هو إذا وقع الإنسان في معصية زلت به القدم، كما نقول شرد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، يصحو بعد ذلك إلى ذل عبوديته، ويقف متصاغرا متضائلا تحت مظلة عفو الله ومغفرته، ويقول بقلبه، بقلب يقظ لا بلسان مفصول عن فؤاده: اللهم إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك أو استهانة بأمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. يقول مثل هذا الكلام الذي يعبر عن ضعف الإنسان ويعبر عن ذل عبوديته لله عز وجل. عند هذا الموقف يقابله من الله عز وجل الفضل، بدلا من أن يعامله بالعدل. ولا فرق عندئذ بين أن تكون المعصية التي ارتكبها مما يسمى الصغائر، أو أن تكون هذه المعصية مما يسمى الكبائر. لنفرض أنه ارتكب فاحشة، ولكن بعد أن تجاوزها صحى إلى هذا الخطأ الذي ارتكبه في جنب الله عز وجل، صحى إلى السخط الذي تعرض إليه من الله عز وجل بسبب هذه الفاحشة، فاهتاجت مشاعر عبوديته لله بين جوانحه، واهتاجت مشاعر حيائه من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله وخوفه من الله عز وجل، فدفعه ذلك كله إلى أن يتصاغر وإلى أن يتضاغن وإلى أن يعلن بين يدي الله عز وجل توبته ورجوعه، وإلى أن يعاهد الله عز وجل على أن لن يعود إلى هذه المعصية. هذا الموقف يجعل من الفاحشة، وهي كبيرة التي ارتكبها، يجعل منها صغيرة، صغيرة جدا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بهذا الموقف لم يواجهه من الله إلا الفضل، لكن كيف واجه الفضل هذا الإنسان عندما تعرض هذا الإنسان لفضل الله؟ تتعرض لفضل الله يكرمك الله بفضله، تتعرض لعدالة الله يحاسبك الله عز وجل إذن بعدله. إذن عرفنا كيف نتعرض إذا ارتكبنا معصية ووقعت منا خطيئة أيا كانت، عرفنا كيف نتعرض لفضل الله بدلا من أن نتعرض لعدالة الله عز وجل في المعاملة. وكل المعاصي من هذا القبيل، ولا يتصورن أحد منكم أن هنالك معصية أو معاصي كبيرة جدا 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 لا يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبها، أو لا يمكن أن يعفو عنها. لا، إياك أن تتصور هذا. إن تصورت ذلك فهذا التصور ذاته معصية، لأنك بهذا يئست من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون والكافرون أيضا. كثيرا ما يسألني أناس ارتكبوا معاصي مختلفة متنوعة وخاضوا في مخاضات كثيرة من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، لكن أدركهم الصحو، أدركتهم التوبة، أدركهم الشعور بخطأ ما فعلوا، لكن ينظر أحدهم إلى ماضيه يجد أنه مليء بالمحرمات التي تقشعر منها الأبدان. نعم، يعني أحدهم قال لي: ما من معصية مما تتخيله إلا وقد ارتكبتها. نعم، مثلا. طيب، الباب الذي يوصل هذا الإنسان إلى تلمس فضل الله مفتوح وليس مغلقا مهما كثرت الآثام ومهما كثرت الذنوب. ما هو هذا الباب الذي إن دخلته تعرضت لفضل الله؟ هذا الذي قلته لكم: توقظ مشاعر عبوديتك لله، وتعلن لله عز وجل أنك عبد ذليل، وأنك لم ترتكب ما ارتكبته من المعاصي بسبب استهانتك بالله، بسبب تكبرك على الله. لا، وإنما ارتكبت ما ارتكبت من المعاصي لأن نفسك الأمارة بالسوء تغلبت عليك، ولأنك ضعيف لم تستطع أن تقاوم غرائزك، هياجك، عصبيتك، فوقعت فيما وقعت فيه من الأوزار، والآن صحوت، والآن أنا نادي: فيا رب، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فلا تحاسبني بما أنا له أهل، عاملني بما أنت له أهل. هذا الكلام من هذا القبيل يعرضك لماذا؟ لفضل الله عز وجل. وعندئذ يصدق عليك قول ابن عطاء الله: لا كبيرة إن واجهك فضله، لأنك تعرضت لفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يرتكبون المعاصي، ربما ارتكبوا المعاصي الصغيرة، لكن أحدهم وهو يرتكبها يتباهى بارتكابها، وهو يمارس هذه المعصية المحرمة. ربما كانت معاصي مما سماه الله اللمم، لكن إن جاء من يحذره، من يذكره، سخر منه ومن تذكيره، سخر من هذا النهي الذي يحدثه به، ويقول كلمات كثيرة مما تعرفون ولا نريد أن نمثل بها أو أن نعيدها. وإن كان ناقل الكفر كما قالوا ليس بكافر، لكن كلمات هؤلاء الناس تقسي القلب وتمد غاشية من الظلام على النفس، كلمات المعبرة عن التباهي بالمعصية، المعبرة عن التكبر على الله عز وجل. هذا الإنسان عندما يعصي الله ولو كانت معصيه صغيرة ويتخذ هذا الموقف، ينطبق عليه قول ابن عطاء الله: لا صغيرة إن قابلك عدله. ما دمت ترى أنك حر، وما دمت ترى أنك لم تفعل شيئا ولم ترتكب أمرا ذا بال، إذا خذ القانون الصادر من ميزان العدالة الإلهية. ميزان العدالة الإلهية يقتضي أن يعاقب هذا الإنسان أيا كان، وأن يعاقب على معصيته أيا كانت. قال: إن كانت المعصية من الصغائر، ما في أمام ميزان العدالة الإلهية لا توجد صغائر. أي عمل، مثلا أكل بيده اليسرى، قلنا له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر ندب لا أمر وجوب، إذا أكلنا أن نأكل باليد اليمنى. فأخذ يسخر من هذا الكلام، قال: دعني من تعليمات القرون الوسطى، دعني من هذا الكلام، أنا الآن أعيش في ظل الحضارة الغربية، حضارة الشوكة والسكين، وقال هذا الكلام. طيب، الواقع هو لم يرتكب معصية، هو ارتكب أمرا مكروها، لكنه تعرض لعدالة الله ولم يتعرض لفضل الله. عندما تعاظم وتباهى واستكبر على هذا الأدب النبوي الذي علمنا إياه رسول الله، كان رسول الله يحب التيامن في أموره كلها، أو أمر أيضا من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح أمرنا أن نلعق الإناء، يعني نمسحه، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. لذلك أي لقمة بقي في الإناء ينبغي أن نأكلها وأن نتوقع في ذلك البركة. طيب، قلنا هذا الكلام لزيد من الناس، فاشمأز وتظاهر بالقرف من هذا الكلام، قال: تريد أن تعود بي القهقرة إلى ما قبل 14 قرنا، وأن في عصر النور، تريد أن تعيدني إلى عصور الظلمات حيث كان الإنسان يلعق الطعام بإصبعه. هذا الكلام دعني منه، أخذ يقول من هذا الكلام. الواقع أنه عندما فعل هذا لم يرتكب محرما، ارتكب شيء مكروه، لكن عندما تباهى بهذا المكروه وأبى التفكرة بالحق، وتعامل مع الله بكبره بتساميه وتمرده على تعاليم الإسلام وآدابه. بهذا تعرض لماذا؟ لعدالة الله، وعدالة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يحطم الرأس الذي يرتفع كبرا أمام حكم الله سبحانه وتعالى وتعاليمه. عدالة الله، بل العدالة هكذا تقتضي. من أنت؟ من أنت حتى تستكبر على من؟ على من؟ على خالقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، ركبك أكرمك. أنت الذي خلقت من ماء مهين، اليوم استطعت أن تتكلم واستطعت أن تناقش وأن تتباهى على الله. خذ إذن الباري عز وجل يحاسب هذا الإنسان طبق ميزان عدالته. في صغيرة وكبيرة بقى هون؟ لا، ما في. المكروهات تصبح من أكبر الكبائر. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام بهذا الشكل، تحول المكروه الذي ارتكبه إلى كبيرة من أشنع الكبائر، وذاك الذي ارتكب الكبيرة ثم انكسر أمام سلطان الله وجاء ذليلا نادما متألما يبسط جناح ذله بين يدي ربه عز وجل ويقول: يا ربي والله أنا عبدك، أنا فعلت هذا لا عن كبر لا ولكن عن ضعف. يقول كما قال ذلك الإنسان، ما في أجمل من هالبيتين: إلهي لست للفردوس أهلا، عامل أوزار كتير أنا، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، ما لي خرج، والله ما بقدر ولا لحظة قدام نارك، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي رحمة واغفر ذنوبي، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. شوفوا المنطق، منطق الذل يعرضك هذا المنطق لي لفضل الله. عندئذ الكبائر تصغر، لكن في الحالة الأخرى الصغائر تكبر. هذا شيء مهم جدا أن نعلمه أيها الإخوة. لذلك نقول لكل إنسان خشي من معاصيه التي اقترفها في جنب الله: أتريد أن تذيب معاصيك حتى ولو كانت كبيرة؟ قف من الله موقف العبد الذليل التائب الراجع النادم الباكي بصدق، بصدق يتقبلك الله، يختفي ميزان عدالته ويظهر ميزان فضله وكرمه وعفوه وجوده. إذا ليست المعصية هي المصيبة، الماء موجود لغسل المعصية، توبة الندم، لكن المصيبة كل المصيبة في النفس المستكبرة على الله سبحانه وتعالى، هذه هي المصيبة. ما من إنسان، وأنا لا أعلم شذوذا في هذا القانون قط، عصى الله وهو لا يرى أنه فعل شيئا، ولا يرى أن لله عليه حقا، وإذا جاء من ينصحه ويذكره ويخيفه من الله سخر أو استكبر أو تسامى على هذا الكلام. ما من إنسان يسير بهذا النهج إلا وتجد أن الله عز وجل جعله مضرب مثل ومكان عبرة للآخرين في الدنيا قبل الآخرة. لا بد أن تجد أن المصائب تناوشته، وأن أسباب الذل قد تهاوت عليه، ولا يموت إلا وهو في غاية المهانة والذل. وقبل أن يموت يطرق باب الموت عشرات المرات ولا يجد الموت. هذه سنة رب العالمين. السبب ليس السبب المعصية، لا، وإنما السبب النفسية التي بها ارتكب المعصية. أنا أعلم إنسانا طريح الفراش عندما كان يتباهى بقوته وعلمه ومكانته ووظيفته، كان دأبه السخرية من شريعة الله ومن أحكام الله عز وجل. نعم، دائما البيض في طرف فمه والسخرية بدين الله عز وجل في الطرف الآخر. هذا الإنسان لو رآه أي منكم لذاب شفقة عليه، جاءه الشلل شيئا فشيئا، فأصبح يمشي إلى عمله زحفا، وأخذ إخوانه وزملاؤه ينظرون إليه وهو الإنسان الذي كان يتباهى بكل ما أوتي، إذا بمظاهر الذل قد ركبته من فرقه إلى قدمه. ووالله لقد كنت أراه وهو يجر نفسه جرا في الطريق، وقد ضغل وصغر جسمه وانكسرت نظراته. ذهلت من هذه الظاهرة، ثم إن البلاء تناوشه وامتدت إليه أسباب الأوجاع المتنوعة المختلفة. هو الآن طريح الفراش، لا حراك به، لا يستطيع أن يرفع يده، لا يستطيع أن يحرك رجله. ولولا ستر الله عز وجل الذي أمر به لذكرت لكم اسمه، ولتمكن من شاء منكم أن يطرق بابه بأي حيلة ليرى حاله. نعم، هذا قانون الله سبحانه وتعالى، قانون الله عز وجل. طيب، لماذا تحكم على نفسك بالانتحار؟ باب الفضل الإلهي مفتوح أمامك، حتى ولو امتلأت من الأوزار والمعاصي، ولو أثقلت عنق بكل ما حرم الله، باب الفضل مفتوح أم لا؟ تستطيع أن تتعرض لفضله، لا يكلفك ذلك إلا أن تعلن عن هويتك. أعلن عن هويتك، انتهى الإشكال. ما هي هويتك؟ أنت حر أم عبد؟ إن كنت حرا والله مارس حريتك تماما، لكنك لست كذلك. كل ما فيك يعلن أنك عبد، لا تملك شيئا من كيانك إطلاقا. طيب، إذن أنت لست حرا، أنت عبد لمن خلقك، أنت عبد لمن أعطاك هذا العمر إلى أمد معين، أنت عبد لمن سيستل روحك من بين جوانحك غدا، أنت عبد لمن سخر لك هذا الكون من حولك، أليس كذلك؟ طيب، إذا عرفت أنك عبد، العقل ماذا يقول؟ يقول تحقق بهويتك يا أخي، ما دمت عبدا تحقق إذن بعبوديتك. قل يا ربي أنا عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أنا عصيتك ما كان ينبغي أن أعصيك، لكن أنا نادم، أنا تائب، أنا لائذ ببابك بكرمك، يا من لا يغلق بابه دون أحد، لقد جئت تائبا عائدا إليك. الباري ماذا يقول؟ لبيك يا عبد. قرأنا الحديث الذي رواه الشيخان، الحديث القدسي، أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر بالذنب، يغفر الذنب ويأخذ به، ثم إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. طيب، لماذا لا تتعرض لفضل الله؟ إذن أنت حكمت على نفسك بالانتحار، لماذا؟ يعني ما الموجب؟ العناد، الصلف، الكبر. وأنا معك، أنا مع المتكبر أيها الإخوة، أبدا أنا مع المتكبر بشرط واحد، أن يصمد على كبريائه، أن يستمر. إذا كنت قادرا أن تبقى معانقا لكبريائك وتباهيك وحريتك وتساميك على أوامر الله فهنيئا لك يا أخي، كن كذلك. لكن هل تستطيع أن تصمت؟ ها هو ذا المثل الذي يجيب عن هذا السؤال. هذا الرجل فقد قدرته العقلية، فقد قدرته اللسانية، فقد قدرته على الحركة، فقد مشاعر تباهيه وتعاظمه، كله فقد. طيب ليش، وين، ليش هيك خليت هذه الصفات التي كنت تتباهى بها تزول وتنحدر وتراق في الأرض، لماذا؟ تعال. قال لأنه في الواقع لم يكن أهلا لهذا. السكر هو الذي كان ينطقه بهذا الأمر. حسنا، إذا كان السكر هو الذي ينطقك بهذا الأمر، إذن أنت تعلم أنك سكران، إذن ينبغي أن تستجيب لعقلك وتقول أنا أقول اليوم هذا الكلام لكن غدا لن أستطيع أن أصمد أمام هذا الموقف. هيئ لهذا المصير دواء وعلاجة. هذا كلام سليم أيها الإخوة. أنا ضربت مثلا بواحد بزيد معين موجود، وأستطيع أن أضرب لكم أمثلة بكثيرين بهذا الشكل يعاملهم الله سبحانه وتعالى. لا تتصوروا أيها الإخوة أن إنسانا عصى الله ثم امتدت يد الذل إلى باب الله يطرقه تائبا آيبا راجعا إلا يغفر الله له. لك قد ما كانت المعصية كبيرة يغفرها. ولا تتصوروا إنسانا يعصي الله ثم يتبع معصيته بالسخرية، بالتباهي، بالتكبر على الله عز وجل، إلا ويجعل الله من حياته، إن كان اليوم أو بعد سنة أو بعد سنوات، إلا ويجعل الله من نهايته عبرة للمعتبر. هذا الذي شارت مصر واهتاجت بسبب روايته التي كتبها. نعم، أنا على يقين، على يقين أنه إذا بقي على هذا المنوال يسخر من الله ويسخر من تعاليم الله ويستكبر عليه، والله الذي لا إله إلا هو لتجدن هذا الإنسان وقد أطبقت عليه نهاية يتمنى فيها الموت ولا يراه. أنا على يقين، ولكني أسأل الله له الهداية قبل أن يحيق به، تحيق به هذه النهاية. أنا ما في واحد إلا وأسأل الله له الهداية. ربنا عز وجل بابه مفتوح للكل، ليش لا تنغلق دون أحد؟ فأنا أسأل الله أن هذا الإنسان ربي يهديه ويعلن يا جماعة أنا كنت سكران وصحبت. لكن ترى إذا ما صحى وظل مصرا على كلامه، طبعا أنا ما قرأت روايته ولا عندي هذا الوقت، لكن رجوت من بعض الإخوة أن يقرأها وأن يعطيني الفقرات التي استثارت غضب إخواننا في القاهرة، فرأيت شيئا تقشعر له الأبدان. إذا بقي هذا الإنسان يسخر ويشتم الله بالكلمات النابئة بهذا الشكل ويقول من جملة كلامه إن جنتك وأن وينابيعك وسرك وأنهارك العسلية كلها معلش أنا بكرر كلامه، كلها في مؤخرتي. وتركت الجنة وكذا وكذا لعبادك الصالحين. نعم، والله الذي لا إله إلا هو الذي استوى على العرش، إذا لم يعتدي هذا الإنسان، إذا لم تدركه الهداية، وأسأل الله أن تدركه الهداية، لكن والله إذا لم تدركه الهداية لسوف تتسرب الأوجاع إلى كيانه من فرقه إلى قلبه، ولسوف تذيب حشاشته، ولسوف ينال منه الظما والأسى كما نال من هذا الإنسان الذي هو الآن راقد على فراش من الآلام العجيبة والغريبة. نعم أعلم هذا تماما. الإنسان أمامه، ليش تحكي هالحكي؟ أنت قادر أنك تصبر أمام هالكلام؟ والله ما لك قادر. إذا انتابك وجع في جهة من جهات معدتك واستمر بك هذا الوجع، والله لتكونن أصغر وأضأل وأذل من بعضه، كذلك أم لا؟ لك أنت ما بتصمد لتجلب ربانية صغيرة، أنت شو أنت اللي حتى تحكي هالحكي؟ حتى تحكي هالكلام القذر. نعم، قيل لي عن وزير الثقافة المصري الذي تمرغ بهذا الكلام وتبارك به وقال إن هذا هو النور الذي ينبغي أن يستضيء به القرن العشرون، ووصف مواقف المؤمنين الذين أنكروا هذا العهد وهذا الكلام بأنهم ظلاميون. طبعا هذا دجل، هذا دجل كبير جدا. وزير الثقافة أيضا أسأل الله عز وجل له الهداية، المصري أسأل الله له الهداية، ولعل الهداية قريب منه إن شاء الله، لكنه أيضا إذا ركب رأسه بهذا والله لتنالنه سياط التأديب الرباني. أي والله قلت، ولعل الكلام بلغه أو سيبلغه، لو أن هذا الإنسان توجه بسبابه وشتائمه إليك يا وزير الثقافة المصري بدلا من أن يتوجه بها إلى الله، ماذا كنت تصنع؟ رأسا كنت ترفع الدعوة وتسوقه إلى المحاكم وتنزل به أقصى أنواع العقاب، أليس كذلك؟ لكن لأنه توجه بهذه السباب بهذه الشتائم إلى الله وإلى إسلامه وتعاليمه لا إلى شخصه، لذلك همشوا عليه. نعم، وصف عمل هذا الإنسان بأنه عمل نوراني. نعم، إذا نعود فنقول لا صغيرة إن قابلك عدله، ومتى يقابل العدل الإنسان؟ إذا خلع رداء عبوديته لله عز وجل كبرا، سخرية، عنادا، استهزاء، عندئذ تغيب عنه مظاهر فضل الله وعفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، ويقابله الله بالعدل. ومن منا إذا عامله الله بالعدل ينجو؟ من؟ أنا أو أنتم؟ نحن مقصرون أيها الإخوة في جنب الله، نحن مثقلون بالتقصير، إن لم أقل بالأوزار أقول بالتقصير. نعم الله تترى علينا ونحن معرضون عنها، نتقلب في غمار النعم ونعرض عن المنعم، أليس كذلك؟ هذا ينطبق علينا جميعا جميعا. إذا التقصير هو حليف كل إنسان، فإذا ما واجهني الله أنا أقول عن نفسي ليعاملني بعدله فلأعلم أنني قد هلكت، أليس كذلك؟ نعم، لا شك في هذا. طيب، إذا كلنا بحاجة إلى أن نفر من ميزان العدل الإلهي إلى ساحة الفضل الرباني، ساحة الكرم، ساعة العطاء، ساعة المنة. نعم، نحن بحاجة إلى هذا أيها الإخوة. طيب، والإنسان يستطيع أن يتجه إلى هذه الساعة أيا كان، مو شرط يكون مسلم وملتزم ودين لك. والله الكافر الملحد باب هذا الفضل مفتوح أمامه. الملحد إذا جلس جلسة نقد لذاته واستيقظ عقله إلى حقيقة هذا الكون وصحى، ماذا يصنع؟ رأسا يناجي الله عز وجل، تائبا آيبا لائفا بالله سبحانه وتعالى، ويتحول من أقصى وأقصى دركات الإلحاد إلى أعلى درجات الإيمان. بنفس اللحظة الباري شو بيقول له؟ بيقول له لبيك. يقول أنا الموجود، فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني. أنا الموجود فاطلبني تجدني. نعم، هذا الكلام رؤية. انفلقت صخرة في جبل من جبال الهند، وإذا بداخل الصخرة كلام مكتوب بداخل الصخرة، هذا الكلام أبيات طويلة أولها هكذا: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني. نعم، فهذا النداء يخاطب الله به الملحد والكافر والفاسق والمستكبر وكل الناس، بس تعال. فمن تعرض لفضل الله سبحانه وتعالى غمره فضل الله، ولا يبالي مهما كانت معاصيه ومهما كانت أوزاره. ومن أعرض عن فضل الله مستكبرا جاحدا ساخرا أو إلى آخره، كما قلت الآن، وجاءه من الله العدل. طيب، إذا كان هو قادر أنه يثبت ويصمت، يلا يصمت. وأما إذا لم يكن قادرا فلسوف يكون اليوم مثال المستكبرين، ولسوف يكون غدا مثال البعوض في ذلها وضآلتها وصغارها. هذا شيء. نعم، أحدهم أيها الإخوة، لكن هذا الإنسان أدركته رحمة الله عز وجل، توفي، كتب مقالا يقول فيه: متى عرفت هذه الأمة أنها سيد قدرها خرجت من دائرة التخلف ووصلت إلى ساحة التقدم. بس بدها شرط واحد، أنه تعرف أنه هي سيد قدرها، ما في حدا تاني. كلام خطير كتب في إحدى الجرائد. طيب، هذا الإنسان بعد أن قال هذا الكلام، قانون الباري ما بيتغير أيها الإخوة، قولوا هذا الكلام لكل الناس. بعد أشهر وربما بعد أسابيع كان واقفا في دائرته التي هو موظف فيها يمارس عمله، ولا أريد أن أقول ماذا، ما هو عمله، لأن الله أمر بالستر. وكانت صحته مضرب المثل في القوة، ووجهه يتدرج دما، واقف يؤدي وظيفته، وإذا به يقع في لحظة واحدة في الأرض أجل، ظن أنه قد مات، حمل إلى المشفى وعولج. أدركه مرض من حيث لا يحتسب، بدون إنذار وبدون أي شيء، وتسرب إليه هذا المرض واستمر مدة طويلة. بعد سنة تقريبا رأيته، وكنت أخرج من دار أعزي صديقا بوفاة قريبة أو قريب له. أثناء خروجي رأيته ذاوي الشكل، مصفر الوجه، قد ذاب معظم جسمه. سلمت عليه وسألته عن حاله وصحته. انظروا أيها الإخوة، قال لي بكل انكسار بكل تذلل: الحمد لله، الله فضله، هذا كلامه، نص كلامه، الله فضله، الحمد لله. نعم، الله فضله وأكرمني بالعافية، ورحت جبت عمرة، يقول هذا الكلام. نظرت إليه، ما أضعف الإنسان أيها الإخوة، أخذت أقارن في ذهني بين كلامه السابق الذي يدعو فيه هذه الأمة إلى أن تعلم أنها هي سيد قدرها، وبين موقفه هذا المتضائل المتذلل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان، ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره فيسره، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. هذه قصة الإنسان كلياتها. هذا الإنسان أدركته الرحمة الباري لأنه صح، والإنسان أدمغ تكبر. لك شو ما يحكي، هل الإنسان اللي حكى هذا الكلام الذي يعني تتزلزل له السماوات، لا يكاد الإنسان يستطيع أن يقرأ هذا الكلام. يصف القرآن بأنه خاء وراء وألف وهمزة، يصف القرآن بهذا. طيب لو أن هذا الإنسان في أي يوم قال: يا رب أنا عبدك، أنا والله كنت غلطان، أنا تائب، يا رب خلص خلص، أنا كنت سكران وصحوت، لك ربي شو بيقول له؟ بيقول له أهلا وسهلا، بيقول له لبيك يا عبدي، بس تعال. الله الله، هي هذا الإنسان التفت إلى الله فجذبه الله إليه، التفت إلى الله فجذبه الله سبحانه وتعالى إليه. لكن إذا ركب رأسه ثم ركب رأسه ثم ركب رأسه فقد تودع منه. نعم، هذا الإنسان الباري عز وجل يقطع ما بينه وبين هذا العبد أوهى الخيوط، عندئذ لا خير فيه بشكل من الأشكال. إذن عرفنا، وهذا الكلام الذي قلته كله جواب عن سؤال، لما قال لنا ابن عطاء الله: لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. كل منا يقول: كيف أفعل حتى يواجهني فضل الله ولا يواجهني عدله؟ الجواب عرفناه، دواء لكل إنسان، العاصي وغير العاصي، العاكف عن المعصي، تذلل للباري عز وجل ومد بينك وبين رحمة الله جسرا من عبوديتك وذلك وانكسارك، واصدق مع الله في توبتك، كل المعاصي تذوب، كلها يذوب. إذن عرفنا كيف نتعرض لفضل الله. أما إن ارتكبنا الأوزار والمعاصي وبعد ذلك أخذنا نطرب لآثارها ووقعها وننتشي بها ونتباهى بها، فاعلم أنك بهذا قد تعرضت لعدل الله سبحانه وتعالى، وإذا قابلك عدل الله فلسوف يشقيك عدله. لأن الإنسان أيا كان، إذا الباري عز وجل حاسبه بناء على ميزان عدله، النتيجة هي أن يكون خاسرا، النتيجة هي أن يكون هذا الإنسان قد باء بالشقاء الأبدي. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها، حيث يقول فيها: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. الأعمال الصالحة، الحديث هنا عن الأعمال الصالحة، متى تكون مقبولة عند الله ومتى لا تكون مقبولة؟ وضعنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أمام ميزان: كل طاعة وفقك الله عز وجل إليها ونظرت إلى هذه الطاعة فاحتقرتها، رأيت أنها لا تتناسب مع فضل الله، رأيت أنها كما قد أديتها أقل 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 بكثير من حق الله عز وجل عليك، فاعلم أنك بهذه الحالة تحمل الدليل على أن الله قد قبل منك هذه الطاعة. كلما انتهيت من طاعة وتأملت فيها فرأيت أنك لم تؤديها كما ينبغي، ورأيت أن حق الله عز وجل أسمى وأجل وأجل من هذا الشكل الذي أديت فيه هذه العبادة، إذن فاعلم أن الله قد قبل منك. والعكس، إذا انتهيت من العبادة والطاعة ورأيت أنك قد فعلت عملا عظيما عظيما جدا، ويعني كأنك تريد أن تمتن على الله بهذا التوفيق، فاعلم أن هذا التصور دليل على أن هذه العبادة لم تقبل منك. طيب، كيف الإنسان يكون بحالة حتى يعني يلاقي عباداته تافهة؟ شلون؟ شو الدواء؟ الدواء أن تعلم مدى حق الله عز وجل عليك، وأن تعلم مدى وكثرة نعم الله الغامرة في حقك، وأن تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال ربوبيته. كلما عظم الله في بصيرتك وعظمت صفاته في شعورك، كلما رأيت أن عباداتك تافهة، غير وافية وغير كافية. طيب، إذن استحقارك لعباداتك نتيجة لتعظيمك لربك، وتعظيمك لربك هو السبب في قبول الله لطاعتك. وأنا قلت مرة كلام أعيده، الشاب الحديث عهد بالتوبة لأول مرة يصلي، مضى على توبته أسبوع أسبوعان، عندما يجد أنه يوفق للوضوء فالصلاة 4 ركعات هكذا في مواقيتها دون تأخير، يرى أنه قد فعل فعلا عظيما، ويرى أنه قد سجل لنفسه في صحائفه مثوبة كبرى، صليت أم صلي دائما كل صلاة وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح تمام، يكون عم يصلي هون وعقله تائه شاري، لأنه مسكين لساته جديد. بعد أن يذوق طعم عبوديته لله، وبعد أن يزداد معرفة بصفات الله، وبعد أن تهيمن عظمة الله على جانب بسيط من قلبه، يقول لك شو العبادة اللي عم صليها أنا؟ لك نص ثلاث أرباعها عم صليها وأنا غافل، عم بقرأ الفاتحة مالي فما شو عم بقرأ، والله يمكن الله ما بيتقبل مني هذه العبادة. بيصير بقى بيحتقر عبادته بالشكل اللي هو فيها، ويجاهد نفسه أن يصليها بشكل أتقن. كان يصليها فرادى أصبح حريصا على أن يصليها جماعة، كان غافلا من أول صلاة لآخر صلاة غافل، أصبح في فترات في صلاته يقظا يتنبه إلى ما يقول ويناجي الله سبحانه وتعالى، يزداد قربا من الله، ويزداد معرفة بالله عز وجل، ويزداد شعورا بعبوديته لله وبحق الله عليه، يرجع لطاعته. بس هيك؟ شو هي هي الصلاة؟ لك حق الله أكبر بكثير علي، لازم أقوم الليل، لازم أقوم الليل. كلما ازداد قربا من الله، كلما عاد إلى طاعته فوجدها لا تليق بجلال الله، لا تليق بجلال الله. طيب، بقى ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول: انظر إلى نفسك، إذا نظرت إلى عبادتك فرأيت أنها لا تليق بجلال الله فاعلم أن هذا الشعور دليل على قبول الله منك، ذلك لأنك أدركت مدى جلال الله ومدى حق الله عز وجل عليك، وأن هذه العبادة لا تكون كفاء لألوهية الله وحقه عليك. الله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا الشعور، نعم، هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها. وأكثر، لا أقول أكثر، دائما عندما أنظر إلى التائبين أجدهم في أول الأمر يمارسون عبادات شكلية ويشعرون بأنها جيدة وكافية، لكن كلما ازدادوا قربا من الله، كلما ازدادوا حبا لله، كلما ازدادوا تعظيما لله، نظروا إلى عباداتهم فوجدوها قليلة غير كافية، ووجدوا أنها تافهة، يزيدون ويمحصون وهكذا. لذلك أنت تنظر إلى الأنبياء والرسل فتجد عباداتهم أسمى بكثير من عباداتنا. لماذا؟ لأن شدة القرب تلح عليهم أن يزدادوا تقربا إلى الله بالطاعات والعبادات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة وهو واقف حتى تتورم منه القدمة. نحن ما هيك بنعمل. ليش نحن ما هيك بنعمل؟ لأن شعورنا بعظمة الله أقل بكثير من شعور النبي عليه الصلاة. لكن أنت إذا صار معك هيك بدك تفز من الليل وبدك تعمل مثل ما كان بيعمل النبي وتلتز بهذا المعنى أيضا. هذا هو المعنى القريب لقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده. يعني بتحس أنه لا شيء، يغيب عنك شهوده، تقول له شو سويت أنا، شو الطاعة اللي عبدتك فيها أحد الصالحين، قام من الليل يصلي وظل يصلي إلى أن أذن للفجر فخرج إلى صلاة الفجر فصلى، ثم بقي في مكانه يسبح إلى الضحى، ثم قام يصلي الضحى، ثم أدركه النعاس فرفع يديه يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة. رجل كان إلى جانبه يسمع، قال: يا لطيف، إذا هذا الإنسان عم عد حاله نوام وهو من نصف الليل قائم يصلي، صلى الفجر ثم استمر في مكانه إلى أن طلعت الشمس، ثم استمر إلى أن ارتفعت الشمس إلى حدود الضحى، ثم قام يصلي ركعات الضحى، بعدين حس أنه عيونه والله فيه، شكى أنه والله هو من النوامين المقصرين في جنب الله عز وجل. هو غير متكلف، لكن شدة قربه من الله أشعرته التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن عرفوا عظمة الله وسلطان الله وعظيم حقوق الله حتى لا نتباهى على الله بطاعاتنا، وحتى نحتقر وجودها ولا نرى أنها تكافئ ولا مثقال ذرة من حق الله عز وجل علينا ومن إحسانه جل جلاله إلينا. والحمد لله رب العالمين.